الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعودا حميدا بفضل الله عز وجل إلى مجالس العلم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول، سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي، وما زال الكلام موصولا حول الحديث 39، وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام ابن رجب، ونحن نتكلم إن شاء الله في هذا الحديث في فصلين، أحدهما في حكم الخطأ والنسيان، والثاني في حكم الإكراه. وقد أملينا عليكم ما يتعلق بهذا المبحث، وإن احتاج الأمر إلى زيادة إملاء سنملي إن شاء الله. الفصل الأول في الخطأ والنسيان. الخطأ هو أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده، مثل أن يقصد قتل كافر فيصادف قتله مسلما. طيب، قوله هنا أن يقصد بفعله شيئا، العلماء قالوا لكي يترتب على هذه الفعلة الضمان فقط ويسلم صاحبها من الإثم، لابد أن يقصد بفعله شيئا مباحا. وضحت؟ أي أن الشرع أباحه له، يعني الشرع أباح لك أن تمشي من هذا الطريق، وولي الأمر وضع ضوابط ونظم من خلالها نسير ولا تصطدم وسائل المواصلات بعضها ببعض. فعلامات معلومة، فإذا كان العلامة مفتوحة تأذن لك بالمشي وبالسير فمشيت فصادف ذلك وقتلت أحدا أو صدمت أحدا، هذا لا شيء عليك. يبقى هنا أن يقصد بفعله شيئا، أي شيئا أباحه له. ومن أجل ذلك قال العلماء المثل المشهور قوي: أن يصطاد ما أباحه الله فيقع سهمه في غير ما أباحه الله، فهذا من ناحية الإثم معفو عنه. أما من ناحية الضمان فالأمر يختلف. ومن أجل هذا قرر علماء العصر بالنسبة لوسائل المواصلات أن من تعمد أن يخالف كأن يسير في عكس الاتجاه، أو يتجاوز السرعة المقررة، أو يتجاوز سيارة أخرى في منطقة ممنوع فيها التجاوز، أو أن يسير والطريق مغلق أي الإشارة، وترتب على ذلك إصابة للغير، فهذا من شبه العمد. فهذا من شبه العمد. يبقى قوله هنا أن يقصد بفعله شيئا، أي شيئا إيه؟ أباحه له الشرع. طيب، والنسيان أن يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل، وكلاهما معفو عنه، بمعنى أنه لا إثم عليه. ركزوا في العبارة دي كويس، بمعنى أنه لا إثم عليه، ولكن رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على نسيانه حكم. يبقى بناء على ذلك هنتعامل مع الأمر من ناحيتين، من ناحية الإثم ومن ناحية الحكم المترتب. واخد بالك؟ الإثم مرفوع وهذا مجمع عليه. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي نحن بصدده: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره علي، أي أن الإثم المتولد من فعل مخالف للشرع نشأ من خطأ أو من نسيان أو من إكراه، الإثم منتفي. يتبقى بقى الحكم الشرعي والضمان، هذا يختلف باختلاف الإيه؟ الفعل الذي فعله المسلم. يقول بمعنى أنه لا إثم فيه، ولكن رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على نسيانه حكم، كما أن من نسي الوضوء وصلى ظانا أنه متطهر فلا إثم عليه بذلك، ثم إن تبين له أنه كان قد صلى محدثا فإن عليه الإعادة. واضح؟ عليه الإعادة. طيب، يعني ممكن احنا نضرب مثال، نقول ايه، رجلان صليا بغير وضوء، احدهما ناسيا والاخر ذاكرا، ما الحكم الشرعي؟ الجواب: كلا صلاتي الرجلين باطلة، هذا لا نزاع فيه. الذي صلى ناسيا الإثم مرفوع عنه، والذي صلى ذاكرا يأثم ويخشى أن يكون مستهزئا بالله عز وجل. هنا يقول الإمام ابن رجب رحمة الله عليه: ثم إن تبين له أنه كان قد صلى محدثا فإن عليه الإعادة. نريد أن نضع قيضا بجوار هذه الجملة، وهو فإن عليه الإعادة طالما في الوقت. واضح يا مشايخ؟ طالما فين؟ في الوقت. طيب، سؤال آخر: لو أن رجلا صلى ناسيا أن على ثوبه نجاسة، أو على بدنه نجاسة، أو في المكان الذي يصلي فيه نجاسة، ثم تذكر بعد أن فرغ من صلاته، ما حكم الصلاة؟ الجواب صحيح. طيب، رجل آخر صلى ذاكرا أن على ثوبه نجاسة وفرغ من صلاته، ما حكم الصلاة؟ الصلاة باطلة. طيب، ما الفرق بين الأمرين؟ الجواب: إن إزالة النجاسة شرط ترك، وأما الوضوء شرط إيجاد. فاكرين؟ كان ده ملناه بالتفصيل. يبقى فرق بين شرط الإيجاد وشرط الإيه؟ وشرط الترك. ولو ترك التسمية على الوضوء نسيانا وقلنا بوجوبها، فهل يجب عليه إعادة الوضوء؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد. احنا قلنا التسمية في الوضوء المعتمد عند جمهور الأئمة الأربعة أنها مستحب، وذهب ابن حزم وتبعه الألباني رحمة الله على أئمة المسلمين إلى الوجوب، ولكن مع قولهم بالوجوب قالوا من تركها عمدا لا يجب عليه الإعادة إن صلى بهذا الوضوء. يعني الوضوء صحيح ولكنه يأثم بترك إيه؟ بترك هذا الوجه. والصواب أنها مستحب. وكذا لو ترك التسمية على الذبيحة نسيانا، فيه عنه روايتان، وأكثر الفقهاء على أنها تؤكل، ودي مسألة مهمة الكلام فيها كثير، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى رسالة للعلامة الشنقيطي بعنوان رفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب. رسالة للعلامة الشنقيطي، رسالة طيبة ممتعة، بعنوان رفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب. تعرض لهذه المسألة، وهي ترك التسمية على الذبيحة. الله عز وجل يقول في التنزيل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، الآية. طيب، هنا التسمية عند الذبح، السؤال: شرط إيجاد أم شرط ترك؟ شيخ أحمد، السؤال تاني: أنا بذبح أذكي بهيمة، فاللي احنا نعرفه التسمية، ويذبح بآلة حادة تنهر الدم ويقطع ثلاثة من أربعة، وتكون الذبيحة على شقها الأيسر إلى إيه؟ إلى القبلة، ويسمي الله. طيب، هنا التسمية شرط إيجاد أم شرط ترك؟ لا تدري. تفضل. تفضل يا سيد. أحسنت، شرط إيه؟ شرط إيجاد. أصل ضابط شرط الإيجاد إيه؟ وشرط الترك. شرط الإيجاد شيء مفقود أمر الشارع بإيجاده، ماشي؟ طب شرط الترك شيء موجود أمر الشارع بتركه، عكس بعضه. معايا يا مشايخ؟ فهنا العلماء قالوا إن التسمية شرط إيجاد، والقاعدة العامة يعفى في شرط الترك في النسيان ولا يعفى في شرط الترك في الإيجاد. دي القاعدة اللي احنا ماشيين عليها. معايا يا مشايخ؟ أمليتكم أمليت عليكم هذه القاعدة. يعفى في ترك شرط الترك بالنسيان ولا يعفى في ترك شرط الإيجاد بالنسيان. يعني شرط الشارع أمر بإيجاده ولم يجده العبد نسيانا لا يعفى عنه، ولكن لو كان شرط ترك وتركه العبد نسيانا فمعفو عنه. والمثال المضروب النجاسة، لو أن رجلا صلى على ثوبه نجاسة ناسيا فلا شيء عليه. أما لو صلى تاركا القبلة ناسيا فصلاته باطل، لأن ده شرط إيه؟ شرط إيجاد. فالتسمية شرط إيجاد. فلو حبينا نطبق القاعدة على مسألة التسمية، فمن ترك التسمية ناسيا أو عمدا بطلت ذبيحته. دي القاعدة. غير أن العلماء قالوا أن من تركها ناسيا يأكل، وذهب الشافعي رحمه الله أن من تركها ناسيا أو عمدا يأكل. طيب ماذا صنعوا في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق؟ وعشان كده دايما أنا أوصيكم ونفسي بعد تقوى الله يا أخوانا، ليس نحن ولا أمثالنا أن يستل حكما من نص مهما كان النص في غاية الوضوح، ودي اللي بحضركم منها غاية التحذير. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الشافعي رحمه الله قال والمراد بالآية أي لا تأكلوا مما ذكر عليه اسم غير الله. يبقى قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال لك لا، المراد هنا لا تأكلوا من شيء ذكر عليه اسم غير الله، ده المحرم أكله بإجماع. أما من ترك التسمية عمدا أو نسيانا فالراجح من أقوال أهل العلم أنها إيه؟ أنها تؤكل ولا شيء إيه؟ ولا شيء فيها. طيب ولو ترك الصلاة نسيانا ثم ذكر فإن عليه القضاء، كما قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ثم تلا وأقم الصلاة لذكري. ولو صلى حاملا في صلاته نجاسة لا يعفى عنها، يبقى أصبح في نجاسة يعفى عنها اللي هو اليسير الذي يشق على الإنسان أن يحترز منه، ثم علم بها بعد صلاته أو في أثنائها فأزالها، فهل يعيد صلاته أم لا؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلع عليه في صلاته وأتمها، وقال إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى ولم يعد صلاته. اكتب عندك، فيه دليل على أن المسلم إذا صلى وعليه نجاسة ناسيا، إذا صلى وعليه نجاسة ناسيا ثم تذكر بعد أن فرغ من صلاته فلا شيء عليه. ثم تذكر بعد أن فرغ من صلاته فلا شيء عليه. لا، لم يتوضأ لازم يعيد يا شيخ أحمد. أيوة ما دام في الوقت. نعم خلاص نتعدى الوقت انتهى. طيب قال ولو تكلم في صلاته ناسيا أنه في صلاة ففي بطلان صلاته بذلك قولان مشهورا هما روايتان عن أحمد ومذهب الشافعي أنها لا تبطل بذلك. اكتب عندك وهو الراجح. نعم ومذهب الشافعي أنها لا تبطل بذلك. لا تبطل. أي نعم. ولو أكل في صومه ناسيا فالأكثرون على أنه لا يبطل صومه صيامه، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. وقال مالك: عليه الإعادة، لأنه بمنزلة من ترك الصلاة ناسيا. والجمهور يقولون: قد أتى بنية الصيام وإنما ارتكب بعض محظوراته ناسيا فيعفى عنهم. طيب، طبعا هنا النص واضح: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. نص واضح. طب وقال الإمام مالك عليه الإعادة، في الحالة دي ليس لنا مفر في التماس العذر للإمام مالك أن الحديث لم يثبت عنده. أما أن نقول ثبت الحديث والإمام يخالف الحديث، الكلام ده يا أخوانا إن ظننا بالإمام مالك فنقول أسأنا الأدب مع أهل العلم، لأن حاشا للإمام مالك وغيره من أهل العلم أن يتعمدوا مخالفة الدليل. ولكن الإمام مالك لذلك يقول هنا عليه الإعادة، لأنه بنزلة من ترك الصلاة ناسيا، يبقى كأن الإمام مالك رحمه الله لم يبلغه النص فقاس على من ترك الصلاة ناسيا. كتبنا حاجة عندك؟ والجمهور يقولون قد أتى بنية الصيام وإنما ارتكب بعض محظوراته ناسيا فيعفى عنه. اكتب عندك: وهذا الحكم كذلك في صيام التطوع. وهذا الحكم كذلك في صيام التطوع. ومن فرق بين نوعي الصيام فعليه الدليل. ومن فرق بين نوعي الصيام فعليه الدليل. قال: ولو جامع ناسيا فهل حكمه حكم الأكل ناسيا أم لا؟ فيه قولا أحدهما وهو المشهور عن أحمد أنه يبطل صيامه بذلك وعليه القضاء وفيه الكفارة عنه روايتان، والثاني لا يبطل صومه بذلك كالأكل وهو مذهب الشافعي. وحكي رواية عن أحمد وكذا الخلاف في الجماع في الإحرام ناسيا هل يبطل به النسك أم لا. طيب، مسألة الجماع في نهار رمضان المعتمد عند أهل العلم أنه كالأكل والشرب ناسيا ده، وكان شيخنا العثمين بيقول هذا أمر مستبعد، ولكن لو وقع حكمه حكم الأكل والشرب. ممكن الإنسان يأكل ويشرب ناسيا في نهار رمضان، هذا وارد بكثرة، ولكن يأتي أهلا في نهار رمضان ويشرع في العمل ويفرغ منه وهو ناسي، هذا أمر مستبعد. ولكن على فرض إن وقع فحكمه حكم من أكل أو شرب ناسيا. قال: ولو حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا ليمينه أو مخطئا ظانا أنه غير المحلوف عليه فهل يحنث في يمينه أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات عن الإمام أحمد. أحدها: لا يحنث بكل حال ولو كانت اليمين بالطلاق والعتق، وأنكر هذه الرواية عن أحمد الخلال وقال هي سهو من ناقلها، وهو قول في أحد وهو قول الشافعي في أحد قوليه وإسحاق وأبي ثور وابن أبي شيبة. وروي عن عطاء قال إسحاق: ويستحلف أنه كان ناسيا ليمينه. والثاني: يحنث بكل حال، وهو قول جماعة من السلف ومالك. والثالث: يفرق بين أن يكون يمينه بطلاق أو عتاق أو بغيرهما، وهو المشهور عن أحمد وقول أبي عبيد كذا قال الأوزعي في الطلاق. وقال: إنما الحديث الذي جاء في العفو عن الخطأ والنسيان ما دام ناسيا وأقام على امرأته فلا إثم عليه، فإذا ذكر فعليه اعتزال امرأته فإن نسيانه قد زال. وحكي إبراهيم الحربي إجماع التابعين على وقوع الطلاق بالناسي. طبعا الصواب أن هذا كله لا يترتب عليه حكم شرعي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولو قتل مؤمنا خطأ فإن عليه الكفارة أو الدية بنص الكتاب. كذا لو أتلف مال غيره خطأ يظنه أنه مال نفسه. وكذا قال الجمهور في المحرم يقتل الصيد خطأ أو ناسيا لإحرامه أن عليه جزاؤه، ومنهم من قال لا جزاء عليه إلا أن يكون متعمدا لقتله تمسكا بظاهر قوله سبحانه وتعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وهو رواية عن أحمد، وأجاب الجمهور عن الآية بأنه رتب على قتله متعمدا الجزاء وانتقام الله عز وجل منه، ومجموعهما يختص بالعامد. وإذا انتفى العمد انتفى الانتقام وبقي الجزاء ثابتا بدليل آخر. والأظهر والله أعلم أن الناس والمخطئ إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما، لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناس والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهم. وأما رفع الأحكام عنهما فليس مرادا من هذه النصوص، فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر. الجزء الأخير ده خلاصة الكلام كله، أعيده تاني. والأظهر والله أعلم أن الناس والمخطئ إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما، يعني معنى ذلك أن الرجل المسلم أو المرأة لو فعل شيئا مخالفا للشرع، خطأ أو نسيان، باتفاق أهل العلم الإثم مرفوع عنه، لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناس والمخطئ لا قصد لهم فلا إثم عليهم. وأما رفع الأحكام عنهما اللي هي بقى هل يعيد الفعل ثاني العبادة أو عليه الضمان أو أي شيء آخر، فليس مرادا من هذه النصوص. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان المقصود به الإثم فقط. أما الأحكام المترتبة بقى من إعادة العبادة أو الضمان لما أتلف، ده ملوش دعوة بالحديث مطلقا. نبحث عن نص آخر نستل منه الحكم بإعادة العبادة أو بالضمان أو غيره. يقول: وأما رفع الأحكام عنهما فليس مرادا من هذه النصوص، فيحتاج في ثبوتها أو نفيها إلى دليل آخر. واضح يا مشايخ؟ الفصل الثاني في حكم المقرة، نملي إن شاء الله هذا المبحث، وإن كان المبحث طويلا ولكنه في غاية الأهمية. نعم، هنكمل بقى اللي هو آخر حاجة اللي احنا قلنا الخطأ والنسيان، مش كده؟ هنبدأ إن شاء الله مبحث الإكراه. وسط الصف الإكراه، أو السطر: من العوارض المكتسبة، من العوارض المكتسبة لا من فعل الإنسان بنفسه، لا من فعل الإنسان بنفسه ولكن من فعل الغير به. حاضر. الإكراه من العوارض المكتسبة لا من فعل الإنسان بنفسه ولكن من فعل الغير به. تعريفه: حمل الإنسان غيره، حمل الإنسان غيره على ما لا يرضاه قولا أو فعل. حاضر. حمل الإنسان غيره على ما لا يرضاه قولا أو فعلا، بحيث لو خلي ونفسه لما باشره. بحيث لو خلي ونفسه لما باشره. واضح التعريف؟ حمل الإنسان غيره على ما لا يرضاه قولا أو فعلا، بحيث لو خلي ونفسه لما باشره. يعني إنسان حملك على فعل أو قول، لو تركت أنت ونفسك ما فعلت هذا القول ولا ذلك الفعل، يسمى الإكراه. اكتب أسفل منها تعريف آخر. حمل الغير على أمر يمتنع عنه، حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل وشكل، بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه، ويصير الغير على إيقاعه، ويصير الغير خائفا به. أعيد: حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه، ويصير الغير خائفا به، ويصير الغير خائفا به. أول السطر: الاختيار، الاختيار ينافي الإكراه، ومعنى الاختيار ترجيح فعل شيء على تركه، ترجيح فعل شيء على تركه، أو ترجيح تركه على فعله. ركزوا عشان في سؤال مهم هنا دلوقتي. يبقى الاختيار معناه ترجيح فعل شيء على تركه، أو ترجيح ترك شيء على فعله. أول السطر: أما الرضا، أما الرضا فهو الارتياح إلى فعل الشيء. أما الرضا فهو الارتياح إلى فعل الشيء. ركز عشان هسأل سؤال بقى مهم. يبقى خدنا دلوقتي الإكراه، وخدنا الاختيار، وخدنا الإيه؟ الرضا. مع شيخ مجد: الإكراه والاختيار والرضا. الإكراه حمل الغير على فعل ما لا إيه؟ ما لا يرضاه، كويس كده؟ فيما لو خلي بنفسه ما فعله. الاختيار ترجيح فعل شيء على تركه، أو ترجيح تركه على فعله، مظبوط؟ تبع الرضا الارتياح إلى فعل شيء. طيب السؤال بقى: هل هناك تلازم بين الإكراه والاختيار أم لا؟ بمعنى، هل لو وقع إكراه ينتفي الاختيار أم لا ينتفي؟ تفضل. تاني أعيد تاني بالراحة لأن السؤال ده مهم جدا. أعيد تاني اللي قلته تاني. قلنا الإكراه، هقرأ تاني من أوله: من العوارض المكتسبة لا من فعل الإنسان بنفسه، ولكن من فعل الغير به. تعريف: حمل الإنسان غيره على ما لا يرضاه قولا أو فعلا، بحيث لو خلي ونفسه لما باشره. تعريف ثاني: حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه، ويصير الغير خائفا به. الاختيار معناه ترجيح فعل الشيء على تركه، أو ترجيح تركه على فعله. الرضا الارتياح إلى فعل الشيء. ماشي يا مشايخ؟ ثلاث حاجات: إكراه واختيار وإيه؟ ورضا. طيب أنا لو أخونا الشيخ سيد أكرهني، هل إكراهه لي يمنع مني الاختيار أم لا يمنع؟ ها فضل اشكاله ليه؟ ده هو قال لي مثلا يعني امشي من هذا الطريق احسن لك، فانا مشيت. احسنت يا شيخ علي، ركزوا يا مشايخ. اصلي بيترتب عليها حاجه يا شيخ احمد، ايه هي؟ ان الانسان العاقل لا ينفك عنه الاختيار. معايا يا شيخ؟ لازم تختار، بس تختار ايه بقى؟ ايه بين الاشد مفسده والاقل مفسده. يعني هو قال لي اما ان تفعل هذا او افعلن بك كذا وكذا، فانا اخترت، وان كنت في حقيقه الامر مكره على الاختيار. يبقى علشان كده بنقول ايه؟ الاختيار لا يلزم منه عدم الاكراه، لا يلزم منه عدم الاختيار، ولكن يلزم منه عدم الرضا. هي دي، يلزم منه عدم الايه؟ الرضا. مفهوم يا مشايخ؟ يبقى عندي اختيار واكراه ورضا. الاكراه وقع يبقى ينتفي الرضا. انا عملته وانا مش راضي، بس ما اخترت. يعني قال لي اشرب الخمر اللي موتك، شربتها ومسكت الكوبايه بايدي وشربتها باختياري، ولكن انا غير راضي. واضح يا مشايخ؟ انا غير ايه؟ راضي. يبقى انا عندي اكراه ها، وعندي اختيار، وعندي ايه؟ رضا. الاكراه لا يمنع الاختيار، ولكن يمنع الايه؟ مفهوم يا مشايخ؟ واضح يا رجاله؟ واضح يا شيخ سيد؟ اكتب عندك. وعليه فجميع الافعال الصادره من الانسان والاقوال لا بد لها من اختيار. وعليه فجميع الافعال الصادره من الانسان والاقوال لا بد لها من الاختيار. لازم اختيار. احنا قلنا الاكراه ينفي الاختيار ام لا ينفيه؟ ها؟ لا ينفي. واضح يا مشايخ؟ طب هسال كده، التعريف الاولاني للاكراه يا شيخ احمد، اسمعوا منك لحظه. اي نعم.
حمل الانسان غيره على ما لا يرضاه قولا او فعلا.
احسنت، حسبك. طب لو احنا قلنا حمل الانسان غيره على ما لا يختاره قولا او فعلا، يصح؟ ما احسنتش. احسنت، لا يصح، لان اختيار يوجد مع وجود الاكراه. اما ما الذي ينتفي مع وجود الاكراه يا امين؟ الرضا هو الذي ينتفي. واضح يا مشايخ؟ او استاذ شيخ احمد؟ نعم. ينافي الايه؟ الاختيار. لا، نقول ايه؟ الاكراه لا يلزم منه نفي الاختيار. الاختيار موجود. نعم، ما قلنا الاختيار ترجيح فعل الشيء على تركه، او ترجيح تركه على فعله. يعني انسان بيأمرك بأمرين اثنين، كلا الامرين مخالف للشرع، فانت بتختار، ولكن انت مكره على الاختيار. معايا؟ مكره على الايه؟ على الاختيار. وعشان كده هيجي لنا ان شاء الله في انواع الاكراه، الاكراه على قتل معصوم الدم. اقتل فلانا والا قتلتك. يبقى بيخيرك ولا ما بيخيركش؟ بيخير، فانت بتختار، ولكن انت مكره في الاختيار. واخد بالك؟ ولكن مع وجود الإكراه ينتفي الرضا. ومن أجل هذا هيجلنا إن شاء الله قريب الإكراه على الزنا. واخد بالك؟ هل إن وقع تترتب عليه الآثار أم لا؟ واخد بالك يا مشايخ؟ يبقى عاوزك بس تركز في ثلاث حاجات: إكراه، اختيار، رضا. وقوع الاكراه لا ينافي الاختيار، لا، الاختيار موجود، ولكن يمتنع الايه؟ يمتنع الرضا. واضحه يا مشايخ؟ اتفضل.
الاختيار ينافي
لا يبقى خطأ مني. اضبطوها يا اخوان خطأ. لا اخطبوا امسح اشطب اخطأت المشكلة يعني. ما خرجنا عن اصلنا ولا احنا مش اصلنا الخطأ؟ ما خرجنا عن اصلنا. اول السطر كده. وينقسم الاختيار الى قسمين باعتبار من خيرك. وينقسم الاختيار الى قسمين باعتبار من خيرك او من خيرت فيه. الى قسمين الى حرف جر الى قسمين باعتبار من خيرك او ما خيرت فيه او ما خيرت فيه. يعني بخيرك في ايه؟ اولا اختيار صحيح. القسم الاولان اختيار صحيح اذا كان منبعثا عن رغبة. اختيار صحيح اذا كان منبعثا عن رغبة. القسم الثاني اختيار فاسد اذا كان ترجيحا لاهون الشرين. اذا كان ترجيحا لاهون الشرين. واضح يا مشايخ؟ بيروح مثلا يتعاطى الدواء الكريه اهون الشرين، يقول لك ارحم ما اعمل عمليه مثلا يعني، او مثلا ايه ارحم ما افعل كذا. يبقى هنا الاختيار الفاسد اذا كان ترجيحا لاهون الايه الشرين. اول السطر. ولا يلزم من وجود الفعل او القول من الانسان، ولا يلزم من وجود الفعل او القول من الانسان أن يكون راضيا به ومرتاحا إليه. ولا يلزم من وجود الفعل أو القول من الإنسان أن يكون راضيا به أو مرتاحا إليه. ولا يلزم، ها ركزوا يا مشايخ، يلزم أم لا يلزم؟ لا يلزم. أنا ممكن أكون في مكان معين بقدر الله عز وجل أو أكرهت على فعل معينة، ولكن الإكراه الذي نزل بي ما يعلمه أحد إلا من أكرهني وشافني أحمد، رأى مني أفعل فعلة أو أقول قولا أو في مكان معين ما ينبغي أن أكون فيه مطلقا، واخد بالك؟ طيب لا يتعدل علي ولا ينكر إلا بعد أن يستفصل، لعلني أكرهت ولم يعلم أحد بالإكراه الذي وقع علي إلا من أكره. واضح يا مشايخ المسائل؟ مفهوم يا رجال الأمور دي؟ اكتب عندك. نعم. ها؟ اللي هو إذا كان ترجيحا لأهون الشرين، اللي هو اختيار فاسد. رجائي ما فيش حاجة تمرك من المبحث، وأي شيء يمرك راجعني تاني لو من أوله تاني. إحنا نريد أن نتقن ما نمليه أو ما نأخذه. اكتب عندك مصطلحات لابد منها. المكره مشكل، المكره بكسر الراء هو الحامل. المكره بكسر الراء هو الحامل الذي أكره الغير على الفعل أو القول. الذي أكره الغير على الفعل أو القول. أول السطر. الفاعل الفاعل وهو المكره بفتح الراء. وهو الشخص الذي سيعمل ما أمر به من الحامل، وهو الشخص الذي سيعمل ما أمر به من الحامل وهو غير راض تاني المكره تاني اللي هو الفاعل، وهو الشخص الذي سيعمل ما أمر به الحامل وهو غير راض. صح يا محمد كده؟ اقرأ علي. لا أنا قلت هو المكره بفتح الراء. لحظة، المكره بفتح الراء. لا اكتبها. لازم مكتوب بفتح الراء عندك؟ لا اكتبها. لا ما ممكن التشكيل مع الكتابة يروح. أكمل عليا. وهو غير راض. طب لو قلنا هو الشخص الذي سيعمل ما أمر به من الحامل وهو غير مختار، يصح أم لا يصح؟ احنا قلنا غير راضي. طب لو قلنا غير مختار ليه؟ احسنت، لان الاختيار لا ينفك عن المين. طالما الانسان عنده عقل يبقى عنده اختيار، الاختيار لا ينفك عن العاقل ابدا بغض النظر بقى اختار صح ولا غلط، ولكن الاختيار لا ينفك، ولكن اللي ينفك اللي هو الايه؟ الرضا. واضح يا مشايخ؟ واضح يا رجال الامور ديت؟ اتفضل يا شيخ. يقع عليه ما سياتي ان شاء الله. أنا بس بنتكلم بناخذ البحث من اوله بشيء من التؤدة، بحيث يكون، لان هيجي لنا ان شاء الله بعد قليل مساله الفرق بين الضروره والاكراه. خد بالك، البعض يقول لك اصل دي انا اكرهت. طيب من اللي اكرهك؟ الواقع. طب الواقع شخصيه اعتباريه، خد بالك، والإكراه لا يكون إلا من شخصية عينية. مين؟ أحمد ابن فلان هو الذي أكرهني على ذلك. واخدين بالكم يا أخوانا؟ طيب اكتب عندك شروط الإكراه الذي إذا تحققت مجتمعة. شروط الإكراه الذي إذا تحققت مجتمعة وصدر الفعل أو القول من المكره يعتبر مكرها. شروط الإكراه الذي إذا تحققت مجتمعة وصدر القول أو الفعل من المكره يعتبر مكره. يبقى اصبح المساله فيها شروط، مش معنى والله اصل انا بصراحه يعني اكرهوني. اكرهوك على ايه؟ اكرهوني على كذا ولا كذا. طب قالوا لك ايه؟ يعني ما الذي صدر منهم حتى حلقت لحيتك؟ ما الذي صدر منهم حتى تخلفت عن درس العلم؟ ما الذي فعله معك أبوك حتى تركت الصلاة في جماعة؟ ما هو لازم يبقى شروط معتبرة وضعها العلماء. الشروط ديت مجتمعة، يعني لابد أن تتحقق جميعهم. لو تخلف شرط لا يعد مكرها. طب فعل، خلاص ما يعتبروش مكره، لأن احنا عندنا المخطئ والناس والمكره. صدر منه فعل يخالف الشرع وهو في هذه الحالة له حكم آخر، لكن الرجل بيقول أنا مكره، وعند التحقيق والنظر إلى ما وقع عليه من إكراه ما فيش أي إكراه، يبقى خلاص ما انتش مكره. تعال بقى شوف الحكم ينطبق عليك كأنك حرا مختارا. عشان كده تجد العلماء في مسائل إقامة الحجة اشترطوا في الموانع ألا يكون مكرها، وفي واللي هي اللي هو اللي هي الشروط بسموها ايه اللي هي أقامة الحجة، اللي هي الشروط الاستفاء الشروط وانتفاء الموانع. قالوا من جملة الموانع الإكراه، ومن جملة الشروط الاختيار. طب الراجل ده بيقول أنا مكره، طب فين الإكراه؟ أرنا الإكراه الذي وقع عليك. قال والله ده هم هددوني، قالوا لي إن لم تقتل فلانا قتلناك، ومن أجل هذا قتلتوه. لا، هذا لا يعتبر إكراها، هيقتلوني، فليس لك أن تفدي نفسك بقتل غيرك. يعني انت احسن منه يعني؟ لا، انت احسن منه. عشان كده الاجماع منعقد على ان الانسان لو اكره على قتل معصوم الدم وقتله هو قاتل عمد، وليس له ان يفدي نفسه بقتل ايه؟ بقتل غيره. واضحه يا مشايخ؟ واضحه يا رجاله؟ اكتب عندك الشرط الاول. أن يكون المكره المكره يا شيخ علاء، المكره بكسر الراء الحامل أم الفاعل؟ ها، الحامل أحسن. أن يكون المكره، افتح قوس، الحامل قادرا على تحقيق ما هدد به. ما هدد به، فإن لم يكن قادرا لم يتحقق الإكراه. ويعرف قدرته على ذلك بأمرين. الأمر الأول، ويعرف أو تعرف قدرته على ذلك بأمرين، بمعرفة شخصي، الأمر الثاني بالعرفي. بمعرفة شخصه، الأمر الثاني بالعرفي. يعني فلان هددك، فرحت تستشير مثلا واحد زي الشيخ إبراهيم، قلت له فلان، قال لك سيبك من ده بتاع كلام، ولا عمره عمل حاجة، خلاص. يبقى هنا بيستدل على أنه قادر على الفعل أم لا بمعرفة إيه؟ شخصه. هل هو تواتر عنه إن هدد بشيء يفعله أو لم لا؟ أيضا العرف بيحكم هنا، هددك بإيه؟ يفعلن كذا وكذا وكذا. لا يا رجل، لا، الكلام ده عمره ما يصير أبدا، ده هو بس بيخوفك. الشرط الثاني، أن يكون المكره، تحقوس اللي هو مين؟ الفاعل، أحسنت. أن يكون المكره الفاعل عاجزا عن الدفع عن نفسه حتى ولو بالفرار أو الاستغاثة أو المقاومة. أي نعم، أن يكون المكره اللي هو الفاعل عاجزا عن الدفع عن نفسه حتى ولو بالفرار أو الاستغاثة أو المقاومة. الشرط الثالث، أن يكون التهديد بأمر، أن يكون التهديد بأمر يتضمن إتلاف نفس أو عضو أو حبس أو قيد. إتلاف نفس أو عضو أو حبس أو قيد أو ضرب، والمكره لا يتحمل ذلك غالبا. أن يكون التهديد بأمر يتضمن إتلاف نفس أو عضو أو حبس أو قيد أو ضرب، والمكره لا يتحمل ذلك غالبا. أن يكون نعم ها الشرط الرابع نعم أن يكون ما توعد به أن يكون ما توعد به غير مستحق على المكره أي الفاعل أن يكون ما توعد به غير مستحق على المكره الفاعل مثال ذلك لو قال ولي القصاص للجاني طلق امرأتك وإلا اقتصصت منك لم يكن ذلك إكراها لأن القصاص من الفاعل حق له مثال ذلك لو قال ولي القصاص للجاني طلق امرأتك وإلا اقتصصت منك لم يكن ذلك إكراه لأن القصاص من الفاعل حق له على الجاني إن شاء أخذه وإن شاء تركه لأن القصاص من الفاعل حق له على الجاني إن شاء أخذه وإن شاء تركه الشرط الخامس نعم يا شيخ أحمد حاضر يعني رجل قتل رجلا متعمدا كويس فولي الأمر أحضر ولي المقتول وقال له خذ هذا القاتل لوليك اقتله وده جائز ولي الأمر له أن يقتل بنفسه أو أن ينيب فولي الأمر قال لي خذه مش ده اللي قتل أبوك قال له روح موته قيده واضرب عنقه بالسيف فأخذه وقال له اجلس فجلس قال طلق امرأتك وإلا ضربت عنقك طيب ضرب العنق هنا حق على هذا الجاني أم ليس بحق حق يبقى ما يعتبرش إكراه ما يعتبرش إكراه يبقى هنا قال إيه أنا طلقت امرأتي وأنا مكره لا ما أنتش مكره لأن هذا الذي هددك به حق عليك واضح يا شيخ فهذا يعتبر إيه لا يعتبر إكراها الشرط الذي يليه الخامس أن يكون ما هدد به المكره لو الحامل سينفذه عاجلا وليس آجلا على ما يغلب عليه ظن المكره على ما يغلب عليه ظن المكره مثال ذلك فلو قال افعل كذا وإلا قتلتك بعد شهر لم يكن مكره فلو قال افعل كذا وإلا قتلتك بعد شهر لم يكن مكره الشرط السادس أن يحصل الخلاص من أن يحصل الخلاص من المتوعد أو المهدد به بفعل المكره عليه. أن يحصل الخلاص من المتوعد أو المهدد به بفعل المكره عليه. يعني قال له مثلا إيه؟ اشرب الخمر وإلا فقأت عينك. فخلص، فهو غلب على الظن، لو شرب الخمر لن يفقأ عينه، فشرب الخمر خلاص. يبقى الشيء الذي هدده به سيتخلص منه إن فعل ما أكره عليه. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك. فلو قال مثلا المكره للمكره خدوا بالكم من المسألة دي، فلو قال المكره للمكره، احنا بنقول ايه؟ يتحقق الخلاص مما توعد به ان فعل المكره عليه. وضربت المثال اشرب خمر وإلا فقأت عين، او مثلا كل لحم خنزير وإلا قطعت لسان، فأكل وانتهى الأمر وساب وقال له روح. طب المثال ده بقى بيقول ايه؟ فلو قال المكره للمكره اقتل نفسك وإلا قتلتك، وإلا قتلتك. في الحالة دي ها، لا اقتل نفسك انت وإلا، يعني موت نفسك وإلا اقتلك. اعطى له المسدس كده وقال له موت نفسك ولا موتك انا. طب هنا لو موت نفسه يتحقق الخلاص مما اكرهه عليه؟ ابدا. يبقى في هذه الحاله لا يجوز. طب ان قتل نفسه ها، مسلم عاصم مرتكب لكبيره. واضح يا مشايخ؟ فلو قال المكر للمكر اقتل نفسك والا قتلتك فليس باكراه، لانه لو قتل نفسه كيف تتحقق نجاته؟ واضحة يا مشايخ؟ ملحوظة. نعم؟ اللي هو؟ حاضر، اكتب عندك. أما لو قال لهم اشرب خمرا وإلا فقأت عينك، أما لو قال لهم اشرب خمرا وإلا فقأت عينك، نعم، لا غير الملحوظ ده، أخونا بيطلب توضيح يعني. فلو قال له اشرب خمرا وإلا فقأت عينك فهذا يعد مكرها، فله أن يشرب الخمر. ولو قال كل لحم خنزير وإلا قطعت يدك، كل لحم خنزير وإلا قطعت يدك، فهذا يعد مكرها. ملحوظة؟ لا يوجد إكراه قط على عمل من أعمال القلوب، لا يوجد إكراه قط على عمل من أعمال القلوب. فلو أكرهت على حب الغير أو بغضه فهذا لا يعد إكراها. فلو أكرهت على حب الغير أو بغضه فهذا لا يعد إكراها. ووجه ذلك، وجه ذلك أن أعمال القلوب مستترة لا يراها إلا الله. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كذلك إذا وقع تهديد بإلحاق الأذى ودي مهمة يا مشايخ، إذا وقع تهديد بإلحاق الأذى بمن هم تحت ولاية المكره المكره، إذا وقع تهديد بإلحاق الأذى بمن هم تحت ولاية المكره فهذا يعد إكراها، فهذا يعد إكراها بالشروط السابقة. مثال ذلك: كأن يهدد الرجل، وشكلها يهدد، كأن يهدد الرجل بزوجته أو المرأة بابنها، كأن يهدد الرجل بزوجته أو المرأة بابنها أو الرجل بابنته أو ابنه، فهذا يعد إكراها بزوجته أو المرأة بابنها أو الرجل بابنه أو ابنته، فهذا يعد إكراها. تفضل. أعد علي، أعد علي. لا لا تفعلهم، احنا قلنا من الشروط ان يقع ما ان يتخلص مما وهددك به بفعل ما اكرهك عليه، طالما غلب على الظن انك ان فعلت كذا لن تتخلص مما تتخلص مما فعلك به افعل، والا فلا تفعل. معايا يا شيخ؟ تفضل يا شيخ. نعم. لا احنا قلنا اللي بيهدد به ماشي، فيها تهديد وفيها ترغيب، فهنا ان استطاع ان يتحمل الايذاء لا يفعل، الترغيب ملوش اعتبار خالص، ولكن العبره بالاذى الذي سيقع على المكره، العبره به. معايا مشايخ؟ عنوان في وسط السطر. أنواع الإكراه. قسم العلماء الإكراه إلى قسمين باعتبار زمن تحقق ما هدد به، باعتبار زمن تحقق ما هدد به. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.